يوم جديد مشرق لنا فيه الجديد
فشهدوا واستمتعوا
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام لضيفنا هذا اليوم من كل شيء حوله نصيب فقد ولد ونشأ في البصر إحدى ضواحي القصيم فأخذ منها قوة البصيرة التي أضحت مضرب مثل لكثير من المسلمين مقدمنا أو معدنا كتب لنا مقدمة ورغبة أن نقرأها عليكم على حبه لا يختلف اثنان وبرامجه تجمع الشتان يهتم لجميع أموره الإنسان يطبق ما قاله الله تعالى في القرآن تخصصه الأكاديمي في السنة المطهرة لكن الشيخ الأكثر قدرة على الحديث في مواضيع العصر وحتى المستقبل حديثنا معه اليوم عن الإحسان في أي عمل طوعي يقدمه الإنسان ضيفنا في يوم جديد هو ابن فهد العودة الشيخ سلمان حياك الله الشيخ سلمان
أهلا وسهلا ومرحبا فيك
إطلالة صباحية
وأنا مولود في البصر هذه قرية بجوار بريدة
ما شاء الله
بس كثير ما يغلطون يسمونها البصرة أنا
البصرة
كنت في الكويت وقالوا مولود في البصرة قلت لكم جيت الغلط هذا في غير الكويت مقبول يعني
فنسبوك يعني نشأة في العراق
نعم البصرة وأيضا الأخ الكريم يمكن أعجبه الشجع فمدحني بما ليس بي
يعني. الله يرضى عليك سلام تستاهل أكثر الله شيخ وهذا يعني هذه الكلمات لا تفي بشيء وجهودكم واضحة معلومة نسأل أن يسدد خطاكم حتى أنه أحد الإخوة رسل لنا قبل أن نبدأ البرنامج يقول الشيخ سلمان عرف بالحياة كلمة ولكن الظاهر أن معرفته بموقف الحياة والحياة موقف أكثر مما عرف بالحياة كلمة شيخنا الكريم نحن في قهوة الصباح بداية نحب أن يكون الحديث عفوي خاصة في إطلالة مثل هذه على البحر والشيخ يرتاد جدة ويأتيها كثيرا وله يعني مع البحر قصة وحديث وأنا ممكن التقيت فيك أكثر من مرة تحب السير على الأقدام في أي نعم
متى كان ذلك ممكنا
نعم في الأوقات ولا طيب ما تجد يا شيخ يعني ما نقول مضايقات حرج من الناس اللي يشوفوك يعطلوك عن رياضة
قليل المجل. قليل لكن يحدث أحيانا مثل البارح إحنا مشيت أنا وأحد الأصدقاء جاء واحد ومسكني وجلس يمكن نص ساعة يطلب مني إني أمنحه جنسية
وعطلك عن ما تريد أن طبعا أنا لا أنسى شيخ في هذا المقام أن أشكر أخونا الأستاذ رمضان جزاه الله خير
إن
كان سببا يعني في هذا اللقاء وهو وعدنا من أول قال إن شاء الله الشيخ ما هيقصر معكم ولعلها بداية خير طيب شيخنا الكريم نحن برضو مشاهدين الكرام لكم حق علينا مع الشيخ في التواصل عن طريق رسائل الجوال وكذلك الهاتف الذي يظهر لكم تباعا على الشاشة هاتف البرنامج أو رسائلكم للجوال تصل إلينا مباشرة عن طريق رقم 0534131111 شيخ سلمان دعني أبدأ الحديث معك وإن كنا نريد أن آخر مشاركة لكم كانت في العمل التطوعي أو الطوعي أيهما
نعم.
أصح
هو البارحة كنت في دار الحكمة
نعم.
في جدة عن العمل هو يسمى التطوعي شهرته ولكن أنا اقترحت أكثر مرة أن يسمى بالعمل الطوعي
يعني
كلمة التطوعي بعد حمد الله سبحانه وبعد الثناء عليه بما هو أهله وبعد الصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين كلمة تطوعي في الشريعة معناه أن الأمر ليس واجبا ولكنه يدخل في دائرة المستحب ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فالتطوع مفهوم وهي كالفقهاء يقولون مثلا صدقة التطوع صوم التطوع يعني ما ليس بواجب وهذا مفهوم فيما يتعلق بالعمل الطوعي ليس مرادا العمل الطوعي معناه أن الإنسان يفعله بإرادته وطوعه واختياره ليس مفروضا عليه لا يعني مفروض عليه بالقانون مثلا أو بأي اعتبار من الاعتبارات وإنما هو بطوعه فعله واختياره وإنما هذا العمل قد يكون واجبا إذا لم يعني على سبيل المثال أنت لو رأيت إنسان متعطل في الصحراء ووقفت له قد يكون هذا الوقوف واجبا متعينا إذا كنت تعرف أنه لن يمر أحد هنا وأن تركه ربما يترتب عليه ضرر به أو بحياته أو خطر عليه فهنا يتوجب ويتعين على الإنسان أن يقف ويسعف هذا الإنسان هنا لا تسميه عملا تطوعيا ولكن تسميه عملا طوعيا لأنك فعلته بطوعك ربما لا تخاف من القانون لكنك تخاف من الله سبحانه وتعالى فتعمل مثل هذا العمل, لذلك نسميه العمل الطوعي. ونقصد به شيئين, نقصد به أولا الثقافة, ثقافة العمل الطوعي عند الإنسان التي يتربى عليها الطفل الصغير أو الأب أو الشيخ الكبير أو البنت, أن يكون عند الإنسان مبادرات وعنده إحسان. وأنا أذكر قصة إسرائيلية, ولكن الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج, أن رجلا مر بشخص في الشارع معاق ومريض ومشوه وفقير, فوقف يتحسر ويتأوه ويقول يا ربي خلقت هذا ولم تخلق معه شيئا, فأوحى الله تعالى إليه أنني قد خلقت معه شيئا, قد خلقتك أنت. فهنا أن يعرف الإنسان أن لله تعالى حقا في جسمه الصحيح للمريض, وحقا في لسانه الفصيح للعاجز, وحقا في عينه لغير البصير, وحقا في أذنه لغير السميع, وحتى حقا في قلبه حق العاطفة اللي يبذلها الإنسان للآخرين, كلمة الحب, كلمة الإسناد, كلمة الدعم. هذا من العمل العظيم أن يتعود الإنسان أن يكون معطاء, وحقا في عقله في التفكير, أن تساعد الإنسان على التفكير, أن تهديه إلى الطريق إذا لم يكن عارفا به, أن تحل له مشكلة. فهذا جانب اللي هو
يعني جانب التكامل,
ثقافة العمل الطوعي, هذا جانب الفردي صح التعبير. والجانب الثاني اللي هو العمل الطوعي حينما يتحول إلى عمل مؤسسي, بمعنى أنه اليوم من خلال الفيسبوك وتويتر والشبكات الاجتماعية وسهولة التواصل عبر البلاك بيري وغيره, تقع أزمات في جدة مثلا, أزمة السيول, أو في الرياض, أو في باكستان, أو في ليبيا كما نشاهد اليوم من المآسي الشنيعة, أو في مصر كما حصل سابقا. فهنا يحتاج الناس إلى أن يكونوا في حالة جاهزية بحيث يتواصلون بسرعة ويشكرون فرقا للعمل ويتعاونون على البر والتقوى, سواء في إغاثة ملهوف أو فك كرب مكروب أو مساعدة محتاج أو حل أزمة أو تنظيف مكان. وتشكيل فرق العمل الطوعي هنا أصبح في هذا العصر عملية سهلة يعني, والمفروض أن المجتمع يشجع عليها. لأننا البارح ذلت فكرة ربما أنا يعني على الأقل جديدة عندي, إنه الإنسان يمر في حياته بأزمات, ما في واحد منا مهما كان مبتهج وسعيد تمر به أزمات, يكون حزين, يكون مهموم, يكون مكتئب. وحقيقة أنا أمس كنت كذلك وأنا أتابع هذه الأخبار المحزنة المفزعة التي لا يملك الإنسان حيالها إلا التضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعوب المسلمين وعلى الأخص الشعب الليبي, وأن ولذلك نناديه سبحانه باسمه الحفيظ أن يحفظهم, باسمه الرحيم أن يرحمهم, باسمه الفتاح أن يفتح لهم, ننادي باسم المنتقم الجبار أن ينتقم من الجبارين الطاغين الظالمين المعتدين. فالمقصود أن الإنسان تمر به حالات حزن وهم واكتئاب, أي إنسان. أعظم من أعظم ما يدفع ذلك أولا عبادة الله وذكره واستغفاره, ثانيا الإحسان إلى الناس وهو العمل الطوعي, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم, هذا جانب. ثم قال سبحانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الشيء الثاني أن المجتمع أيضا تمر به مثل هذه الحالات, تمر به حالات تفكك أو حالات انهيار أحيانا بسبب أمطار وسيول مثل ما حصل في باكستان, أو ما حصل أيام تسونامي, أو بسبب ثورة مثل ما حصل في مصر أو ليبيا أو تونس, أو بسبب أي شيء كان. فهنا الناس إذا لم يكونوا معتادين على أن يأخذوا زمام المبادرة ويسارعوا بتنظيم أنفسهم ويرتبوا المرور مثلا ويرتبوا الخدمات ويوصلوا الأطعمة للناس, إذا لم يكن الناس عندهم استعداد وجاهزية والتقاط زمام المبادرة, هذا معناه أن يكون المجتمع في وضع خطير.
أذن الشيخ يعني هي مردها في البداية إلى الشعور بالمسؤولية من ذوات الأفراد, إلى لم يكن الشعور بالمسؤولية موجود لن يكون يعني هناك هذه اللحمة التي ذكرتها أن الإنسان يأنس بها. طيب أنا بس في اتصال من الأخ هلال, ثم نرجع إلى قضية بداية العمل التطوعي. الأستاذ بلال سلام عليكم. هلال من تبوك تفضل.
صباح الخير.
صباح النور والسرور, حياك الله يا بلال.
أتصب على الشيخ سلمان العودي.
الله يحييك. أهلا مرحبا بلال, صباحك الله بالخير.
صباحك الله بالخير.
تفضل
يا شيخ. حبيت أسألك مدى ثقافة انتشار العمل التطوعي بين المواطنين.
ممتاز. طيب في سؤال آخر يا هلال؟
وكلمة عن الأحداث اللي تصير في العالم العربي والإسلامي من حولنا.
بإذن الله بإذن الله ضروري نستعرضها إن شاء الله. شكرا لك يا هلال. طيب الشيخ هو يمكن السؤال الأخ هلال الذي كنت أريد أن أقوله انتشار ثقافة
ما عندكم قهوة ما شاء الله. أنا أول مرة في برنامج أشرب قهوة على الله
هي طبيعتها أنها قهوة الصباح
ما شاء الله.
إحنا ظفرنا اليوم بالشيخ أنه يرشف معنا قهوة الصباح
بارك الله.
الله يعطيكم العافية شيخنا. الشيخ ثقافة العمل الطوعي ما وجدت إلا متأخرة يعني وارتبطت عندنا بالمصائب والكوارث.
هي أولا ثقافة إنسانية لو تقرأ
فردية.
أي ثقافة أي شعب من الشعوب من الهند والصين واليونان والرومان وكل شعوب العالم لهذا من المشترك الإنساني. ولكن لما تقرأ في العرب تاريخ العرب من القصص القرماء والفضلاء وما أنا بالساعي لفضل مطيتي لتشرب ماء الحوض قبل الركائب إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي أنخها فأركبه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. فهي ثقافة إنسانية الإسلام جاء يزكيها ويعززها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان القدوة فيها وذلك نقول دائما الكبار عليهم أن يمارسوها حتى يتعود الناس عليها ويأخذ القدوة كما في بناء المسجد لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كيف نجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكتسى جسده الطاهر بالغبار. وكذلك أبو بكر الصديق كان يحلب المنائح للجواري ولما ولي الخلافة قالوا البنات إذا لا يحلب لنا أبو بكر رضي الله عنه بعد اليوم الله. قال والله لا أدع عملا كنت أعمله قبل الخلافة إلا عملته بعدها وصار يحلب. أنا صراحة في مثل هالقصص مثل ما يقول محمود غنيم يقول إني لا أشعر إذا غشى معالمهم كأنني راهب يغشى مصلاه والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لأن هذه القصص نحن نؤمن بأنها حقيقية ليست أسطورية. وعمر رضي الله عنه أيضا هنا العمل الطوعي لما يكون مهمة الأسرة الزوج والزوجة والأطفال الجميع عندهم حصالة للأيتام أو عندهم عمل طوعي يقومون به جميعا هذا يحل مشكلات الأسرة يبعد عنهم الشياطين يقربهم من الرحمن يصنع علاقة جيدة بين أفراد الأسرة. فعمر لما وجد امرأة تولد في خيمة وسأل زوجها فأخبرها فجاء إلى أم كلثوم زوجته وقال هل لك إلى خير ثم أخذ الطحين وأخذ اللحم والملابس وذهب ودخلت أم كلثوم تولد هذه المرأة وجلس عمر يطبخ للرجل ويوقد النار ويلحق على النار ويضع الماء ويضع الطحين ويضع اللحم ويقطع. فلما ولدت المرأة صاحت أم كلثوم وقالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فانتفض الرجل وقام. أن الرجل الذي يخدمه ويقوم عليه طول الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعجز من بعده. فقال له عمر هون عليك لأن الرجل يعني أصابه قلق. هذا النموذج العظيم الرائع لن تجده في تاريخ والله لو أجهدت نفسك وأتعبت نفسك لن تجده في تاريخ أمة من الأمم. هذا العمل الطوعي الذي يقوم به الكبار يعالج الإنسان فيه نفسه من الكبرياء. وذلك أنا أعرف كثير من الأفاضل إذا يعني وقع في نفسه شيء من الإعجاب بسبب عمل قام به يذهب مثلا إلى دورات المياه في الأماكن المختلفة ويقوم بتنظيف أرضية هذه الدورة ويعني يشطفها بالماء ويطيبها. هذا عمل من جهة عمل إنساني رائع وجميل ومن جهة أخرى هو في الواقع أيضا هو عمل أخلاقي وتعبدي لمداواة النفس ومعرفة قدرها.
إذن الشيخ يعني ولعل هذه الأحداث خير يعني برضو أنشأت في الناس حب هذا العمل ووجود مثل هذه الثقافة عندهم والمبادرات الموجودة.
بالضبط شوف الأخوة المصريين مثلا يعني أيام أحداث ميدان التحرير 3 ملايين يجتمعون في مكان غير معد ولا يوجد فيه لا مطابخ ولا مطاعم تذكر ولا دورات مياه ولا شيء. تتعجب وجالسين على مدى 15-16 يوم. النظافة النظام ترى هذا شد العالم ترى قدمنا نموذج رائع وراقي للإسلام ولم يكن مقصود وهذه زينة ولن يكن مقصودا. وأنا سمعت واحد بريطاني يصرخ يكلم جماعته وموجود في اليوتيوب والمقطع يقول لا تحدثوني عن القيم الغربية ولا عن قيم الديمقراطية ولا عن الحرية حدثوني عن القيم المصرية والقيم العربية والإسلامية لا تخوفوني بعد اليوم بتنظيم العنف والإرهاب والقاعدة أو غيره، وإنما حدثوني عن هذا الوضع الذي في ميدان التحرير، المسلمون يصلون والمسيحيون يقومون بحمايتهم، ثم في يوم الأحد المسيحيون صلوا والمسلمون قاموا بحمايتهم، ويعني النظافة في المكان. وإلى الآن أمس حملات في القاهرة وفي كل مكان لتنظيف القاهرة اللي فيها يعني مئات الآلاف من الأطنان، أطنان الزبالة في كل مكان يعني. فالحد الآن هذه الروح الرائعة اللي أطلت من ميدان التحرير هي موجودة وقائمة، وإن شاء الله في تطور وزيادة
إن شاء الله، ولا تكون رهينة إن شاء الله مواقف، بل تكون يعني بداية عمل. طيب أنا استأذنك في اتصال الأخت نورة من الجزائر. الأخت نورة السلام عليكم، معنا الأخت نورة؟ طيب عذرا يمكن أطلنا عليها. طيب شيخنا الكريم، هل التطوع نحن كذا ما أدري نشعر أننا تربينا على أن العمل الذي يقوم به الإنسان مبادرة من دون أي تكليف يكون في جانب الإتقان أكثر من الأمور اللي تكون يعني تكليفا وأداء، وهذا يمكن اللي جعل قضية العمل الطوعي نمو أكثر من غيره؟
هو أحيانا الإنسان إذا كان مكلف بشيء قد يؤديه فقط، يعني ثبت في التقارير أنه 50% من بالأكثر من الموظفين في العالم العربي يقومون من العمل بالقدر الذي يضمنون فيه بقائهم في العمل. بمعنى أنه أنا موظف لا أجتهد في الإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لا أصل لهذا المستوى، وإنما أقوم من العمل بالقدر الذي أنت فيه كمدير لي، تظل يعني تعتبرني بدائرة الرضا والمقبولية بحيث لا أخسر عملي. طبعا هذا شيء بعيد عن الإتقان وبعيد عن الإنجاز، لأن يعني الإنجاز معناه أن يكون هناك يعني رضا داخلي من الإنسان عن عمله، وأن يكون هناك مستوى من الأداء وظهور المنتج على أفضل حال يعني في جميع مراحله. أيضا عندنا أحيانا العامة عندهم مثل يقول مالك إلا ولدا يقرأ، معناه أنه لا تسأل عن التفاصيل، أهم شيء أنه وجدت وجبة الطعام هذه قدامك وجبة لذيذة وممتازة، هذا كل ما هنالك. هذا ليس هو كما يسمونها الجودة والإتقان. الجودة أنه أنا ممكن أدخل على المطبخ أجد كل شيء منظم وممتاز ونظيف، وأجد حتى العاملين مثل مستواهم، أذهب إلى المخزن اللي فيها الأطعمة أجد كل الأشياء نظيفة ودقيقة وممتازة، حتى أسأل عن التفاصيل من مجيء مثلا الفواكه أو الخضروات أو غيرها من السوق إلى هنا أجد أن كل التفاصيل ممتازة. هذا معنى الإتقان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعبر عنه اليوم بالجودة. طبعا هذا نظام في العالم اليوم أصبح نظام تنافسي خطير وضخم وكبير. في عالمنا العربي لا، ليس الأمر كذلك، لأن ما في انتماء، أنا لا أشعر بالانتماء إلى هذا المكان الذي أعمل فيه، حتى لو كان مثلا في جامعة أو أحيانا المجتمع نفسه لا أشعر بالانتماء إليه. ولذلك أحيانا الإنسان يقول خليها يعني خلي الأمور تمشي على ما هي عليه، لأنه ما يحس بالانتماء، لكن لما يشعر بالانتماء وأن أي مصلحة تحدث لهذا المجتمع هو شريك فيها يصبح عنده رقابة حتى على الآخرين إذا أخلوا بالجودة.
جيد. طيب الشيخ، دخول الحكومات في العمل التطوعي هل يقوده إلى الإتقان أو ينظم العملية، أم أنها تبقى مبادرات يعني شعبية بعيدة حتى تكسب رونقها ويكون فيها هذا الحس؟
أول الحكومات المعروف عالميا إنه الحكومات في العمل التطوعي فقط هي نقول دعه يمر، اتركوا الناس وشأنهم، اسمحوا للناس أن يقوموا بمؤسسات المجتمع المدني بالفرق التطوعية يمارسون. يمكن أن تنظم أحيانا الحكومات هذا العمل كناحية تنظيمية، لكن الانطلاق يجب أن يكون العمل الطوعي منطلقا. وذلك اليوم في العصر الحاضر وجد ما يسمى بالمجتمع متعدد المراكز، هذه الآن من أحدث النظريات وأكثرها انتشارا في العالم. مجتمع متعدد المراكز معناه أن هذا المجتمع ليس باتجاه واحد، وإنما هناك مراكز عديدة ومؤثرة في المجتمع، واحدة منها العمل الطوعي. فهذا العمل الطوعي عبارة عن يعني مؤسسات متكاملة وضخمة ومؤثرة في المجتمع ومشاركة حتى في قيادتها.
جيد. طيب أنا كان في سؤال أبغى أقول لك إياه عن الشباب والعمل الطوعي، بس نستأذنك في اتصال الأخت أم رهف من جدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم رهف.
السلام لو سمحت يا شيخ سلمان، أنا أحييك طبعا على وجودك في البرنامج.
بارك الله فيكم رهاب.
جزاك الله خير. بس يا شيخ سلمان، أتمنى أن إذا كنا نتكلم عن العمل التطوعي، يعني أنا أبدا ما في العمل التطوعي، أقول العمل التطوعي شيء رائع جدا، بالعكس يعني المفروض ينبع من المجتمع المسلم قبل أي مجتمع ثاني، لأن هذا أخلاق ديننا. بس أتمنى يا شيخ أن أنت تنظر للعمل التطوعي من باب ثاني. يعني إحنا عندنا العمل التطوعي دائما يعني مشكلتنا في الدول العربية، أو بالأخص هنا عندنا في السعودية، أنه نحول الأشياء. يعني أنا بصراحة كم مرة دخلت على اليوتيوب ورأيت في أشياء في الأعمال التطوعية، كيف يعني الاختلاط بين الأولاد والبنات. ولا أخفي كثير أن الأسبوع الماضي كنا على نفس البحر هذا اللي أنتم عليه، وكان في مجموعة من المتطوعين بنات وأولاد قاعدين يتصورون مع بعض. هل هذه صورة سلبية ولا صورة إيجابية للتطوع؟ وهل إحنا التطوع اللي نشجعه يكون بهذه الطريقة، أن الأولاد مع البنات، وبدل إحنا ما نحل مشكلة المآسي اللي نشوفها بالأعمال التطوعية نزيد مأساة ثانية بالعلاقات المحرمة بين الشباب؟ أتمنى يعني أن يكون لنا.
وضحت صورتك يا أم رهف، وضحت صورتك، شكرا جزيلا لك. طيب تحب شيخ نعلق يعني عن الممارسات؟
هو جيد أن الأخت رهف لفتت النظر لهذا الموضوع، وأنا يعني أنظر للموضوع أولا من الجانب اللي أشارت إليه، ولا شك أنه يعني إتاحة المناخ أو المجال المناسب لأن يشارك الجميع. يعني كثير من البنات لهم رغبة في المشاركة في جو يكون يعني أكثر احتشاما وأكثر خصوصية يعني. والبنت خلال العمل التطوعي ممكن تكون محتاجة إلى أحيانا يعني أنها تتعامل بطريقة بأريحية يعني. فهذا جميل. وذلك أنا أقول للأخت أم رهف، اعملي أنت مشروعا واعملي فريقا للعمل التطوعي وفق الرؤية التي تتحدثين عنها، واجمعي بعض البنات وشاركوا في الميدان، لن تجدوا أحد يقف ضدكم قطعا. لكن بالمقابل أنا أنبه إلى نقطة، لأنه جت لي شكاوى وبنات والله يبكون يا أخي مساعد من جدة، يقولون يعني تعرضنا مثلا طعن في أعراضنا، وبنات يعني صاحبة خير وصلاة وأعرف الكثير منهم يعني وديانة وتقوى، ولكن طبيعة العمل أحيانا الإنسان ربما أنه يعني الاستعجال وطبيعة العمل وأنه يكون مفاجئ، وأحيانا تعمل وفق المتاح، وأيضا الناس البيئات يعني متفاوتة فيما بينها، فينبغي أن يكون عندنا توجيه برفق وبلطف، لا تتحول إلى قضية اتهام مثلا، أو أنه والله هذا معناه أن المقاصد تحولت من عمل خيري إلى شيء آخر. وأيضا من أكبر المخاطر أنه أحيانا في الإنترنت أو في غيرها يتم تناول هذا الموضوع. طبعا تعرف الإنترنت ميدان مفتوح، وفي ناس ليس عندهم تهذيب أخلاقي، فتجدهم يتكلمون بتشفي، يتكلمون بشتيمة، يتكلمون باتهام، ربما يعني أحيانا يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكن ما كل مريد للخير يبلغ، يعني كم مريد للخير لم يبلغ، فيكون في ذلك حالات تتطلب المعالجة. وصراحة يعني في كان بنات كثيرات كلموني وأرسلوا لي يعني يطلبون يعني مني توجيه كلمة بهذا الخصوص على وجه الخصوص يعني. وأنا أقول للأخوة والأخوات أنه ينبغي أن يكون هناك توجيه، لكن يكون هذا التوجيه دائما توجيه برفق، ولا يعني وجود الخطأ في عمل ما أن يتم الشطب على هذا، يعني ما في عمل ما في خطأ، طيب السوق
يعني نركز على الممارسات الخاطئة
يعني البنات، ما في أحد من البنات إلا تخرج للسوق سواء كانت يعني بوضع أو بآخر لتشتري، وهي تلاحظ أنه يوجد في السوق هذا ليس فقط ناس جاءوا للعمل التطوعي وجادين، وإنما يوجد فيه شباب جاءوا أصلا للمعاكسات أو جاءوا للتسكع، ربما بنات متبرجات وربما بنات متعطرات، وربما ما تستطيع تنصحهم، لأنه لو جلست تنصح ربما تركت عملها والذي جاءت من أجله، وظلت فقط توزع نصائح على عدد لا يحصى من البنات، ومع ذلك لم يمنع هذا من الذهاب. يعني هذا يعني في سعة، واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب وينصح بالتي هي أحسن، ويراعي أنه وجود قدر من النقص أو التقصير في شيء لا يعني الشطب على كل هذا
المشروع. يعني نعالج الممارسات
حتى الإنسان نفسه. نعم حتى الإنسان نفسه، ما من إنسان إلا وفيه خطأ، أنت ما تجي تقول الإنسان لأنه مثلا يرتكب الخطأ الفلاني أتجاهل أنه محافظ على الصلوات الخامسة وبار لوالديه أو عنده كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإنما هو عنده نقص معين يمكن هو مبتلى بالتدخين، عسى الله أن يشافيه ويعافيه منه. وربما أنت مبتلى مثلا بالغيبة أو مبتلى بنميمة أو مبتلى حتى بتقصير في الصلاة أحيانا أو ما أشبه ذلك من المعاني.
طيب الشيخ، أنا أرجع أقول برضو أنه في بدائل متاحة كثيرة، يعني برضو الممارسات سواء كان زي ما ذكرت الأخت أم رهف، يعني البدائل الآن الحمد لله الجمعيات في الأقسام النسائية عندها بدائل متاحة، وليس القضية معلقة بموطن معين أو يعني نحط نحن على قولهم الفوكس كذا على ممارسة معينة ونظهر هذه الممارسة ونقول إنه هذه هي الصورة المثلى،
وفعلا
مع إنه الأعمال كثيرة
وأيضا أكثر. الجمعيات يعني مثلا في جدة في جمعيات عديدة، مثلا الندوة العالمية حتى هيئة الأمر المعروف عملت في جدة، يعني عملوا نزلوا للميدان، فهناك كثير من الجمعيات التي هي اصلا عندها قسم نسائي ومتخصصه فيها.
يعني شوف هذه مداخله لطيفه من احد الاخوه يقول: ذكر الشيخ حفظه الله عن نظافه ميدان التحرير في وقت وجيز، وجد لها سنين ما نظفت من بالرغم من مساعده بلديات اخرى.
والله انا اشوف في شارع في جده يعني لسنتين تردد عليه
كما هو
كما هو، لم ارى يعني احدا يقوم بتنظيفه الا اهل الاحياء ينظفون يعني الأرصفة التي مقابل بيوتهم يعني.
الله.
وهذا يذكرنا بطرفة إنه ملك ملوك الصين أراد أن يضيء المدينة، فسأل وزيره وقال إضاءة المدينة كم تكلف؟ قالوا تكلف مثلا 100 مليون. قالوا خلاص هذه 100 مليون. فالوزير أخذ 50 مليون وسأل رئيس البلدية، قال له هذه 50 مليون نظف فيها المدينة. مدير البلدية أخذ 25 مليون وأعطى مدير الإضاءة 25 مليون نظف فيها المدينة. مدير الإضاءة أخذ 12.5 مليون وأعطى من تحته الباقي، وهكذا حتى وصلت إلى آخر شخص يعني مباشر للموضوع. فهذا الشخص المباشر أخذ يمكن 1,000,000 ريال اللي وصله، وأصدر تعميم لأهل هذه المدينة الصينية إنه على كل إنسان أن يضع أمام بيته فانوسا. فوضع الناس فوانيس أمام بيوتهم، وبعدما اكتملت الفوانيس جاءوا بالملك وقالوا تعال طويل الأمر شوف المدينة. وجاء الملك الصيني فانظر المدينة وجدها مدينة تضج بالإضاءة، قال هذا ما هو بخسارة يعني 100 مليون ما ولا شيء عند هذا المشهد الذي رأيته.
هذا الشيخ يذكرنا بأنه في بعض المواطن عندنا يعني اللي يزورها الواحد يشعر أنه ما شاء الله جماليات المدينة في هذا المكان، فإذا خرج منها فإذا جاءوا بالزائر يزور هذا المكان حتى يرى يعني بجماله، في حين أنه الخلف الله أعلم بما خلف
هذا الجودة. نرجع للجودة أنه المظهر الأمامي
مثل عام يا شيخ،
حتى هذه يا أخي في بعض المدن تجد أنه أول ما يواجهك في المدينة إذا دخلتها خاصة عن طريق البر تجد أحياء صفيح، وهذا مظهر غريب يعني
غريب معنى الواجهة. مثلا العام يقول من برا الله الله من جوا يعني مظهر، فرض الواجهة تكون جميلة. طيب أنا استأذنك يا شيخ، في الأخ أبو عبد الله من جدة، السلام عليكم أبو عبد الله معنا. والله أبو عبد الله طولنا عليك، العفو منك. معنا أبو عبد الله.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضل أبو عبد الله.
إذا سمحت أبغى أقترح اقتراح على الشيخ سلمان.
تفضل اقترح
أبو عبد الله.
شيخ سلمان
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
أسعد الله صباحك.
صباحك الله بالخير
يا شيخ. عندي اقتراح.
وينك رحت للدوام اليوم أبو عبد الله؟
سم
ورا رحت للدوام اليوم؟
لا أنا يعني متقاعد.
ما شاء الله ما شاء الله.
في عندي لك اقتراح يا شيخ سلمان.
تفضل.
وش رأيك طول الله عمرك لو تسجل برنامج مثل ما عمل الشيخ عايض القرني، قصة حياتي يعني تبدأ فيه من الطفولة إلى الوقت الحالي الآن، تذكر فيه يعني المواقف اللي مرت في حياتك أساس الناس يستفيدون يعني من خبرتك وتجاربك في الحياة، وتذكر مثلا القرية والمدينة التي عشت فيها وكيف في ذلك يعني الزمن طيبة الناس وتعامل الناس، وتذكر فيه جميع المواقف اللي مرت يعني معك في حياتك. وش رأيك؟
أبشر.
فكرة بس ما أدري أبو عبد الله لك علاقة أنت بالقصيم ولا شيء؟
كيف؟
أقول لك علاقة بالقصيم ولا شيء؟
والله ما أسمع الصوت.
أقول لك علاقة بالقصيم يعني ترجع من القصيم لك أقارب في القصيم؟
يقول إيه والله. أي نعم.
أي عشان كذا يا شيخ ذكر هو في البداية قال نبي الشيخ يكتب عن المنطقة اللي عاش فيها كيف كانت الحياة. ركز على هذه النقطة.
ما شاء الله.
تسلم تسلم يا ابو عبد الله.
وانت لماح يا اخي سعد
بندر الله يرضى عليك يسلم عمرك.
اخي ابو عبد الله ابشرك يعني انه الحمد لله هذا اللي الاقتراح الذي ذكرته ان شاء الله ما بينك وبينه الا اسبوع كامل، موعدك ان شاء الله في معرض الكتاب
باذن الله عز وجل.
فانا اخرجت كتاب اسمه طفولة قلب
ما شاء الله
في 600 صفحه
ما شاء الله،
وكتبته على مدى 6 سنوات بقلمي واحد. قال لي يمكن مش انت اللي تكتب، انت تملي واحد يكتب. قلت له لا، المقال الواحد انا اكتبه مره ومرتين وثلاث مرات والله
ما شاء الله
واكثر من ذلك، وكل هالمسودات هذه محفوظه عندي
ما شاء الله.
فالكتاب هذا يعني توثيق للقريه اذا كان ابو عبد الله من ديرتنا، للمدينه بريده كتبت في مقال انا سميته بين قوسين الجمشه، هذا يعني اسم الدلع عندنا البريده، كتبت عنه مقال طويل. ثم عن الشيوخ، عن الشيخ البليهي، الشيخ الدوسري، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا وكلهم تعلمت عليهم، عن المدرسه، المعهد، الكليه، ما بعد الجامعه، العمل، الدراسه، البرامج اللي في المسجد، الحائر ايضا الى يعني الحقيقه الحمد لله. يعني اقدر اقول لك انه يمكن الكتاب اني راضي عنه في الجمله، بمعنى انه ما خرج الا بعد ما حسيت انه ما عندي مزيد على ما فيه يعني.
ما شاء الله الشيخ معروف،
وايضا ان شاء الله بيطلع يعني تحفه فنيه
ما شاء الله،
بمعنى من جهه الاخراج والرسوم وحتى الصور الملصقه. ابو عبد الله بيشوف صور يعني
ما شاء الله
المسجد القريه ما نسميها احنا بالروشن يعني الغرفه الفوقيه في الطين يسمونها الروشن
ما شاء الله تبارك الله. الشيخ المعروف عن الشيخ سلمان انه يحب ان يكتب يعني مسوداته بنفسه، لا يحب ان يمليها. السر الشيخ في كتابتك يعني
اني سريع الكتابه، صح سريع الكتابه جدا
جيد.
وهذه العاده انا دائما اوصي شبابي بناتي اولادي انه اكتسبوا العادات في الشباب، لان اذا صارت حاجه عندك عاده ما تكلفك ما بعد. الان القلم معي، شوف احيانا ما يمكن امشي، ممكن استغني عن الجوال لكن ما استغني عن القلم، لازم يكون معي على الاقل قلم ولا قلمين.
ما شاء الله تبارك الله.
فالكتابه عندي اسرع من يعني يمكن اسرع واحد يكتب على الكيبورد انا اكتب اسرع منه
ما شاء الله تبارك الله. يمكن احنا ثقافتنا الان الجيل الجديد تعود على الكتابه على المباشر على الكمبيوتر،
فيقول
لك بس الشيخ تاخرها بعض الاحيان في عدم توفرها، لان الافكار اللي تكون حاضره وسريعه الظاهر بالقلم تكون يعني اجدى.
وهو الميزه الكتابه انها تعبر عن شخصيتك، يعني الحروف في الكيبورد واحده
صح،
لكن القلم هذا خطه جميل هذا اليوم حتى تقدر تقول انه حزين وهو يكتب او مبسوط وهو يكتب او اي حاجه يعني.
جيد. هذا الشيخ متى بدات الكتاب
طفولة قلب؟ أبدا، الآن صار له 7 سنوات أكتب
ما شاء الله،
يعني استغرقت في كتابته أكثر من 6 سنوات.
طيب شيخنا الكريم نرتاح قليلا في فاصل ثم نعود، نستأذنكم مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود للحديث مع شيخنا، فابقوا معنا.
طرقت شمس الزمان فدرنا الهنا
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. هذه رساله تقول الشيخ سلمان نور جده. الله يرضى عليك يسلمك،
نورت بوجودكم.
الله يرضى عليك يسلم عمرك يا شيخ، والله مكسب والتساؤلات كثيره والطلبات كثيره، لكن ان شاء الله لعلنا يعني ندرك منها ولو شيئا يسيرا. اتصال الاخ صالح من صنعاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. حياك الله يا صالح.
الله يحفظك عليك. كيف حالك شيخ سلمان؟
مرحبا اخي صالح.
الله يحفظك شيخ سلمان. الله يحفظك. يمكن انت متابع او اكيد يعني القناة الفضائية قاعد تتكلم عن اليمن بشكل عام، شماله وجنوبه ووسطه وغربه، كل اليمن مشتعل يا شيخ الحبيب. يعني حتى نلاحظ انه يعني تفرقة سياسية بين الاخوان انفسهم وحتى بين السلطة والمعارضة وكل القوى الموجودة. لو كريمة من شيخنا، يعني صراحة يعني يقولوا اليمن السعيد، انا يمكن صرت مرحله تشاؤم انه ما هذا ما هي اليمن السعيد، يمن الايمان والحكمه ما اظن يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماني شايف حكمه، ماني شايف ايمان من الناس. كيف ممكن توجههم شيخنا؟ الله يرضى عليك.
شكرا لك يا صالح. انا يا شيخ جاءني اتصال قبل ما نبدا الحلقه، يعني اعلن عن حلقه الشيخ سلمان، فذكر لي موقف وقال لي أخ بندر يمكن أنت تتابع الأحداث الآن في ليبيا، وتذكر يقول مداخلة لإحدى الأخوات اتصلت وكانت تقول أنا يعني مريضة بالسرطان وأعاني شيئا كثيرا، وكنت من ليبيا هي تقول، وكنت أترقب يعني حديث الشيخ سلمان من أسبوع إلى أسبوع فأجد فيه بلسما يعني لحالي وأنا أعاني ما أعاني، فيبعث روح الأمل والتفاؤل كثيرا. الأخ برضو صالح كذلك الآن يريد من الشيخ سلمان أسئلة كثيرة، تقول ماذا عن يعني وضعنا الآن في ظل هذا هذه الثورة المحمومة تنتقل من بلد إلى بلد، دورنا لعلنا نستفتح فيها يا شيخ سلمان.
هو يعني حقيقة الأخ صالح هو من بلد الإيمان والحكمة كما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لا يعني أن كل أهله حكماء ولا أنهم في كل الأوقات حكماء، ولكن هذا إشارة للصفة موجودة، وأيضا هي دعوة صراحة. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، أنا أفهم منها ليس خبرا محضا فقط، وإنما في دعوة إلى أن يكونوا هم رمزا للإيمان ورمزا للحكمة ورمزا للصبر على البلاء يعني
في تصرفاتهم
وحسن التصرف في المواقف الصعبة. ولذلك يجب أنه حتى أخي صالح اسمح لي أن يهمس في أذنك، لا تقول أنا مثلا متشائم، حاول الكلمة دي ما تجي على لسانك أبدا، حتى لو وجد في قلبك هم أو غم أو شيء يعني قل نسأل الله نرجو الله، وإذا غلبت الروم قل أنا غير متفائل ولا أفضل هذا، يعني لا يحاول الإنسان يبرمج نفسه، لأن ترى الكلام اللي أنت تقوله أنت تسمعه أيضا، فيتبرمج عقلك اللاواعي معه، وهكذا يصبح الإنسان ينظر للأحداث دائما نظرة سلبية، بينما الأحداث فيها جانب إيجابي. في مصر مثلا أنا كنت هنا في جدة بداية الأحداث، وربما في هذا المكان اللي أنت فيه، فكنت أشوف الكبار المصريين أسلم عليهم وأقول مبروك مبروك ما شاء الله، رفعت رؤوسنا، كانوا صامتين كأن وجوههم أحيانا يعني مثل يعني الجامدة، ما تتحرك ولا تبتسم. قلت ليش؟ قالوا إحنا بلادنا مفتوحة على المجهول. سبحان الله، شوف الآن. وطبعا الرئيس كان يحذر الناس ويقول إذا ذهبت البديل هو الفوضى، ولا البديل الأخوان المسلمون مثلا، ذهب هو وصارت الأمور من أحسن ما يكون،
الحمد لله.
وتبين أن الفوضى كانت من الناس الذين كانوا ينتمون إليه ويدافعون عنه، الذين ضربوا الناس بالحجارة وبالخيول وغيرها وآذوا. الآن تجد في ليبيا المشهد نفسه يتكرر، أنه إذا ذهبنا سوف يكون البديل حربا أهلية والناس يقتل بعضهم بعضا. أبدا، الشعب الليبي شعب رائع وأنا زرته، وشعب ممتاز، شعب كلهم مسلمون، كلهم سنة، كلهم مالكية أيضا نتبع الإمام مالك، حقيقة راقون في تصرفاتهم في خلقهم في سلوكهم، ليسوا أشرارا ولا عدوانيين، وعندهم روح التعاون، وحتى القبيلة عندهم موجودة، ولكن ما هي بطريقة فيها تعصب أو عنصرية ممكن أن تفضي إلى حروب فيما بينهم. ابتلوا بهذا الحكم الظالم عبر أكثر من 40 سنة الذي أذلهم، ولذلك أكثر الليبيين خارج البلاد، تراه في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان في العالم، وحتى في البلاد العربية في مصر وفي الأردن وفي سوريا وفي السعودية وفي دول الخليج، يعني هربوا من القهر ومن العسف ومن الظلم، والآن إن شاء الله الأمر قاب قوسين أو أدنى. فالإنسان أنا أقول لك يعني حقيقة البارح ما يعني ما نمت، يعني خشيت إني أفوتك الموعد والله، يعني الإنسان ينتقل، وتعرف الأمل والتطلع والخوف، انه حتى القصف بالطائرات الان قالوا، واليوم في مطروح في الامم المتحده فرض حظر جوي، هذا نفس بعثه ليبيا تطالب به، فحظر جوي على ليبيا وفتح ممرات امنه على دول الجوار من اجل ايصال المساعدات، وهذا اذا وجد فهو سيكون خيرا كبيرا لهذا الشعب الليبي. ومع ذلك انا اعتقد ان الشعب الليبي قد مضى في طريق يعني الخلاص من هذا الحكم الظالم الى غير رجعه
ان شاء الله،
حقيقه لا رجعه، لأنه مهما كانت الخسائر من المؤكد أن هذه الخسائر هي أقل سوءا مما لو تمكن هذا الحكم من استعادة أنفاسه. هو سوف هنا يبطش، وأنا أريد أن أقول لك يا أخي بندر بصراحة، وأنا أتجول في ليبيا والمنطقة الشرقية اللي هي بنغازي والبيضة ودرنا، وهل المناطق اللي هي استقلت تماما عن الحكومة الآن، بينما نحن نتجول رأيت في الجبال منطقة يعني فيها بقع سود ضخمة كأنها حرة مثل الحرة، سألت رفاق يتمى هذه، قال هذه مناطق ضربت بالنبال، الحكومة ضربتها بالنبال في فترة ماضية للقضاء على تمرد، فيعني هؤلاء ناس ليس عندهم اعتبار للقيم الإنسانية،
هذا سقوط مريع، لأن الحكومة أصلا تسمي نفسها الجماهيرية، وهذا معناه أنها تستمد سلطتها من الجماهير وتعترف بأن يعني شعبها هو مصدر سلطتها. فإذا كان هذا الشعب يعني لم يجد طريقا عبر 40 سنة والعالم الحر كما يسمونه يتفرج ولم يصنع لهم شيئا، والآن هم يحاولون فك القيود، والعالم أيضا يكتفي فقط بإدانة العنف أو استخدام المفرط للعنف، لكن بقي ليس أمامهم إلا الاستنصار بالله سبحانه وتعالى. وأنا أنادي إخوانهم الذين يحبونهم ويتابعون الأوضاع في كل مكان، إنه إخوانكم الليبيون لا يريدون منكم إلا الدعاء، افزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وضجوا إليه سبحانه، واعلموا أن الأمر بيده،
الله أكبر،
وأصدقوا الله سبحانه وتعالى في حملة من الدعاء الصادق في أوقات الإجابة وفي الصلوات وفي الخلوات وفي الهجء الأخير من الليل، ونادوا ربكم باسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أن الله يحمي هذا الشعب المسلم، وأن الله يدير الدائرة على الظالمين ويعجل بهلاكهم أو رحيلهم، ويكفي المسلمين ويكفي الناس شرهم، هذا أقل الواجب. ومن يستطيع أن يصل شيء مثل الآن الحدود ما بين المنطقة الشرقية هذه مصر 1200 كيلومتر، وما شاء الله المصريون أيضا أثبتوا جدارتهم وأقاموا حتى مستشفى هناك. هنا المزيد، الحاجة إلى المزيد من هذه الأعمال التي من شأنها أن تغيث ملهوفا أو تفرج مكروبا أو تداوي مريضا أو تجهز ميتا، ربما حتى هذه الأشياء أصبحت بحاجة إلى دعم وإلى مساندة. كذلك الحال في اليمن، الناس بحاجة إلى أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا وأن تكون كلمتهم واحدة، كلمة الشارع كما يسمى وكلمة الأحزاب، أن تكون كلمة واحدة من أجل، ليس من أجل الفوضى، لأن اليمن أيضا بلد قبلي وبلد مليء بالسلاح، وكثير من الناس هو أحيانا يقول أنا أو الدمار. فهنا علينا أن ندرك أن القصة أن نراهن على الانضباط وعلى الصبر وعلى أن تكون الكلمة واحدة، وليس أن تنتقل البلاد من وضع سيء لا قدر الله إلى وضع ربما لا يكون مثله أو أقل منه، لا، نريد أن يكون هناك انتقال إلى وضع أفضل وإلى ديمقراطية حقيقية وإلى حرية حقيقية وإلى انتخابات نزيهة وإلى تشاور وإلى محاربة للفساد المالي. هذا الفساد المالي هو الذي دمر البلاد، قائم على أساس أنه مثلا كل من فتح فمه تضع فيه بعض المال، وهذا شيخ قبيلة تعطي بعض المال، وهذا كذا وهذا، فنتيجة لذلك تذهب ثروات البلاد في اعطيات غير محسوبة وغير منتظمة من أجل كسب الولاء، ويبقى البلد متخلفا، ليس في بنية تحتية وليس في تنمية. هذه هي المصيبة العظمى في اليمن وفي كثير من بلاد الإسلام.
طيب أنا أستاذن الشيخ في اتصال الأخ عمر من بريدة. أخ عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك أبو بندر؟
الله يحييك، تفضل.
شيخ بارككم.
الله يحييك.
اسمح لي شيخ سلمان.
تفضل تفضل أخي عمر.
يعطيك العافية، كيف حالك شيخ سلمان؟
الله يسلمك بخير، الله يبارك فيك.
يعطيك العافية. لو نظر الموضوع شوي، لما العمل التطوعي الحين يعني رحت السوق وشفت لك يعني من هالشباب اللي قلت الحياة اللي غازل اللي تكلمته تسوع عيب وممكن تروح حرام، قال لك أنت ملك دخل، أنت من الهيئة، أنت متب شخص شخص متب رسمي، ثم تقع بإحراج. هذا أكثر منه ما قال إني كنكرت عليه.
زين، طيب أبو خمر، شكرا جزيلا لك. طيب ممكن كان يتكلم عن غياب المسؤولية. أنا بس أرجع شيخ، يعني إذا أذنت لي، في ظل هذه الأوضاع تسمع أصوات غريبة تنادي تقول إنه هذه الشعوب ليس من حقها الخروج، يعني على ولي الأمر في ليبيا. يعني كان في بالأمس بعض المناشدات إنه يعني لا تخرجوا على ولي الأمر حتى لا تحدث الفوضى. كيف نتعامل مع هذا؟
والله أنا أولا أقول هذه أنظمة بائسة وليس لها علاقة لا بالقيم الإسلامية ولا بالقيم العقود الاجتماعية التي قامت عليها الدول اليوم. الآن جميع الأنظمة الجمهورية قائمة على أساس عقد اجتماعي، يعني مثلا في مصر أو ليبيا، ليبيا ربما وضع مختلف يعني، لكن في مصر وفي بقية الدول هو نظام قائم على أساس العقد، بمعنى أن القانون الذي يحكم هذا البلد يعطي الشعب حرية اختيار الحاكم، فالحاكم موظف عند شعبه، الشعب هو صاحب الحل والعقد. الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، في حالة ما إذا خل بالانتخابات أو زورها أو تجاوزها معناه أن العقد توقف في مثل هذه الحالة. الأنظمة تسمح بعدد من الممارسات التعبيرية والاحتجاجية، هذا يقر به الرئيس نفسه وتقر به الأنظمة ويقر به القاضي ويقر به الفقيه والعالم ويقر به المواطن والرجل والمرأة والداخل والخارج، فهو محل إجماع وأطباق على عقد بموجب هذه الأشياء. هذا وضع جديد ينبغي للناس أن يدركوه وأن يفقهوه. هذا جانب. الجانب الثاني أنه نحن نعرف أن النظام الليبي نظام معيب بأشياء كثيرة جدا وتاريخ أسود حتى في مواقف عديدة يعني، وقضايا جوهرية تتعلق بالقرآن وتتعلق بالشريعة وتتعلق بالإسلام. وزيد على ذلك أنه الآن في الوضع الحاضر لم يعد حقيقة لم يعد هو ولي أمر يحكم ماذا. الآن المناطق مستقلة، هو يضرب شعبه بالأسلحة وبالرصاص الحي. طرابلس نفسها يعني فيها حالة تمرد وغليان شديد، فبأي صفة حتى من الناحية الواقعية وعلى الميدان لم يعد له ولاية بهذه الصورة، فضلا عن الماضي 40 سنة من التهجير والقتل ويعني الثروة الليبية. الليبيا بلد غني من عام منذ الثورة وقبل الثورة، هذا بلد نفطي، خيرات هذا البلد ليست موجودة فيه، خيرات هذا البلد تجدها مرمية في أماكن كثيرة في العالم وربما للدول الأفريقية وغير أفريقية، وطبعا خير أن الإنسان يساعد لكن هي مساعدات ليست للشعوب، هي أحيانا كسب ولاءات أو تنظيم مجموعات مثل المرتزقة. هؤلاء الذين يقاتلون في ليبيا هؤلاء يعني يتوقع المحللون أن يكونوا أشبه ما يكون بميليشيات تم تدريبها وإعدادها في بعض الدول الأفريقية للتدخل في حالة الطوارئ.
طيب أنا إذا أذنت لي بس الأخ أحمد معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
صباح الخير يا شيخ.
مرحبا أحمد، هلا.
على أجاركم بالمدينة يعني من القصيم نفسه
ما شاء الله،
قريب من المعزله من السيريه.
حياك الله،
اهلا وسهلا ومرحبا.
يا هلا والله بالشيخ، هذه الساعه مبارك
والله يسلمك.
وشلون اقول اهلك واسرتك عسان بخير؟
سم
وشلون اهلك واسرتك عسان بخير؟
والله بخير كلهم، والله الحمد لله، والله بخير وطيبين وارض القصيم كما تعرفها ارض طيبه.
سلم لي عليهم كلهم
ان شاء الله يبلغ باذن الله. الله يجزاك خير يا شيخ.
تفضل يا احمد.
أنا كنت بكلم بالبرنامج اللي ذا الحديث، أنا مرة سمعتك بالحديث اللي وأن ترى الحفاة يتطاولون في البنيان معنى الحديث.
أي
هو المعنى هذا الحديث يعني معناه، أنا أقول الظاهر يعني من المعنى والله هو أعلم، أن البادي يسكنون الحاضرة وليس المعنى الخاص بالتطاول. ويعني أريد يا شيخ يعني معنى الحديث.
طيب نعطيك تفسير الحديث
أيضا، ومن ناحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا القراءات تجي بعض الناس يعني عندما يقرأ حتى أحيانا حتى في الصلاة الفاتحة أحيانا يسرع فيها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم دون ما تظهر الحروف يعني الظاهر، هل هذه تعتبر قراءة صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعضهم يقول صلى الله عليه وسلم، هل يعني يقول الأصل يقول صلى الله عليه وسلم حروف واضحة؟ وأريد رأيك يا شيخ، وهذه الساعة المباركة اللي سمعت صورك وشفت سمعت صوتك وشفت صورك في هذه القناة الرائدة وهي قناة المجد، قناة الجميع.
تسلم يا أخ أحمد، شكرا جزيلا لك. طيب بس الشيخ تعليق على معنى حديث
ترى اللي قبله سأل سؤال الأخ اللي
أيوة الأخ عمر، الأخ عمر بريدة. إيه؟ اليوم الظاهر الشيخ تضامن مع
هذولهم
كيرية وبريدة وأبو عبد الله.
لا تلومني فيهم.
لا يا شيخ ما
مسألة الأمر والنهي، هو الكلام اللي يقوله عمر صحيح، يعني بعض الناس أحيانا تجد أنه يبادر بهذا الأسلوب أنه يعني ما لك علاقة. فأنا أقول دائما الكلام اللين يغلب الحق البين.
صحيح.
يعني ما في حل، وصحيح أنا من مسؤول يعني حكومي أو رسمي
جهة رسمية،
ولكن أصلا لما أكون أنا يعني حاولت من البداية أني أدخل معه مداخل لطيفة يعني ابتسامة وسلام وكيف الحال، هو يمكن يحسب أنك بتسأله عن شيء ولا بأس أنك تسأله. أنا مرة هذه سويتها في جدة، يعني في شباب عندهم خطأ معين فبدلا من انك تباشرهم ليش كذا ولا عيب عليكم يا شباب ولا كذا، توقف. هم طبعا كذا متربين خير، تقول بالله عليكم طريق الكرنيش وين هو يا شباب؟ هنا ينبسطون ومتحمسين يوصفون لك رح كذا وكذا والى اخره. هذا مدخل، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. بعدين ممكن تعطي جرعة من التوجيه وأنت تبتسم لهم، يعني سيخجلون. وعلى كل حال بيقولون أبشر إن شاء الله، سواء كانوا يعني جادين أو غير جادين. فيعني هذه لابد أن أنا أتدرب على كيفية يعني المداخل والصبر على الناس، حتى لو جاء الإنسان شيء يكره ويصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
طيب أنا أستأذنك في آخر اتصال الأخت إيمان من جدة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله إيمان، تفضلي.
الله يعطيك العافية.
مرحبا
شيخ سلمان. الله يعطيك العافية.
على فيك بنتي.
بالله من فضلك يا شيخ سلمان، إحنا عم بت يعني عم نسمع إنه هذه اللي بيحصل في الدنيا من علامات يوم القيامة. هل هذا الحكي يعني صحيح ولا لا؟
صحيح.
وبالله يا شيخ سلمان ممكن الرقم، بدي الرقم إذا ممكن.
طيب.
الأخوان
في الكنترول يعطوك الرقم يا أختي إيمان، أبشري. طيب شيخ ارتباط سؤال أحمد والأخت إيمان بعلامات الساعة. أول شيء ترى الحفاة العراة،
هو مسألة حديث الحفاة العراة، حديث جبريل المشهور. ملاحظة أحمد هي أحد المعاني الجميلة في الحديث،
ممكن تكون
جدا، لكن الذي أميل إليه أنه عادة أشراط الساعة تكون أشياء ضخمة، فأنا أميل إلى أنه هذا أقرب ما يكون إليه هو التنافس في البناء. الناس طبعا على أكثر من مستوى، أحيانا أنا أحاول أبني 4 أدوار وجاري دورين وكان الناس يوم من الأيام هكذا. الآن القصة تطورت لبناء أطول برج، تتكلموا عن مثلا برج في الرياض، ثم تكلموا عن برج دبي، في برج خليفة في دبي، الآن في حديث عن قطر وأن عندهم برج سيكون هو الأطول في العالم وليس فقط في هذا يعني مظهر صح التعبير صارخ من التنافس في البنيان. وطبعا هو يعني المقارنة هنا أنه الناس اللي كانوا فقراء وعالم معناها فقراء وحفاة يعني لا يجدون أنه كانوا في الصحراء، وهذه منطقة الصحراء كلها يعني. أما مسألة هذه التحركات وربطها بالساعة، فحقيقة أولا البعض يتداولون الحديث أنه في آخر الزمان يسقط ملوك عرب ورؤساء عرب ولا يجدون من يحكمهم، وقول لا تخافين يا إيمان، العرب كلهم يعني فيهم إن شاء الله خير وبركة، وأعتقد أنه لا إذا زال يعني سقط منهم رئيس يعني ستجدين الكثير يتنافسون في الانتخابات، وقد يكون بعضهم أجدر من السابقين يعني. والحديث ليس له أصل، ولذلك لا ينبغي أن نعم الساعة هي لعل الساعة قريبة. الله سبحانه في بعثة الرسول عليه السلام يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يقول سبحانه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وبعثة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هي من اقتراب الساعة، والعلامات هناك علامات كبرى وعلامات صغرى، ولكن لا ينبغي انه يكون الرعب مرتبط بقضية والله هذا معناه انه والله عام 2011 او 2012 بيصير شيء وبيحدث شيء، هذا ترى يأثر نفسيا على الناس حتى على عباداتهم. وبالمناسبة ترى احمد نبه ملاحظة يعني هو يمكن نبهني انا، مسألة اللي يقرأ الفاتحة ويستعجل، وأنا أحيانا لما أذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسبب سرعة الحديث وضيق الوقت، أحيانا الواحد تعود أن يقول صلى الله عليه وسلم يسرع بها يعني، فنشكر على لطف في التنبيه يعني.
سيد الله يعطيك العافية. وكان حتى بعض المشايخ على قضية 2011 كانوا يكتبون يعني في الفيسبوك وغيره، يقولون شوي لسه تونا في البداية والأحداث متسارعة، تونس مصر ليبيا
في ثقافة عالمية، حتى فيه يعني فيلم أنا شوف دعايات له كثيرة في بلاد العالم عام 2012 يتكلم عن تغيرات وعن أحداث، وترى هذا جزء من ثقافة هندية موجودة في بعض دول أمريكا الجنوبية، تنظر إلى النجوم وتتوقع أشياء من خلال قراءتها في الأفلاك وفي النجوم وغير ذلك، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله.
الله يرضى عليك شيخ سلمان. في ظل هذه الأحداث كان للشيخ سلمان شيئا من الشعر يحدو به في ظل يعني خلنا نقول يتمثله في هذه الأحداث، في وصف هذه الأحداث التي تحدث الآن.
أي والله أنا وأنا أشوف الأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص أتذكر الأبيات يا بلاد الرحمن كم قوض الله عروشا قامت على الاغتصاب ومحال أن يصبح الدم ماء ويفر الجاني بغير عقابي. شوف أمس واحد مرسل لي يقول إن طفله يقول ليش بابا طرابلس أصبحت كأنها غزة، يعني يقارن قصف الإسرائيل للفلسطينيين بقصف الحكومة لشعبها، والناس يرون مع أنه قطعت كل وسائل الاتصال وحتى الكهرباء، وتقرأ يعني شيء بئيس جدا. يا بلاد الرحمن كم قوض الله عروشا قامت على الاغتصاب ومحال أن يصبح الدم ماء ويفر الجاني بغير عقاب، ستخر الجدران رغما ولن يوقف موج المستقبل الوتابي. فأنا أظن أن الناس إن شاء الله انعتقوا من هذا الطغيان وهذا الظلم، وهم إن شاء الله في طريق خير وبر، والله معهم ولن يترهم أعمالهم.
طيب شيخ سلمان الذي يجلس معك ويسمع حديثك يشعر أن بالفعل يعني الحياة كلمة كثيرة، التساؤلات التي تسأل عن الحياة كلمة، متى سترجع كلمة الحياة والحياة كلمة؟
هو طبعا الأمر ليس بيدنا، الأمر بيد أطراف أخرى، ولذلك يتعذر أن أجيب على هذا السؤال بهذه الخصوصية، ولكن يؤكد لك أنه اليوم الفضاء مفتوح والعالم مفتوح، فأنت ترى أنه الإنترنت والقنوات الفضائية يعني أصبحت متاحة للجميع الحمد لله.
الحمد لله.
والبرامج أيضا، أنا بدأت ببرامج مسجلة ثم برنامج أول اثنين في هذه القناة المباركة قناة المجد، واستمر يمكن 4 سنوات، ثم برنامج الحياة كلمة له 6 سنوات ونصف، وكذلك حجر الزاوية في رمضان كبرنامج يومي. وأنا كنت أدرك في أعماقي أنه ما في شيء ما له نهاية، كل شيء له نهاية يعني بطريقة أو بأخرى. وأيضا الإنسان ربما أنه يقول الحمد لله هذه قصة نجاح، ليس نحن الذين كتبناها، الذين كتبوها هم الأخوة والأخوات الذين قبل قليل ذكرتهم من أحبابنا بناتنا أبنائنا في كل مكان، الذين يرسلون لي أو للموقع أو للشريكي في البرنامج الأستاذ فهد الساوي رجع الصدى بكلمات جميلة. وحقيقة يعني أنا ما أقول إني فقدت البرنامج، أنا أقول إني فقدت فعلا، لأني كنت متعود على وجبة يعني سهرة ليلية مع موضوع معين أقرأ فيها القديم والجديد وأطور ثقافتي ومعرفتي واطلاعي، وهذه قضية أنا أشعر أنني بها أزيد وأنمو، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يشعر الإنسان أنه يقدم شيئا لأناس يحتاجونه، يزرع البسمة في شفاههم، يزرع الأمل في قلوبهم، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يربطهم بمصدر القوة. الشيء الثالث، كنت أستقبل عقب كل حلقة دائما مئات الرسائل على جوالي، وآخرون يكتبون على الموقع من البنات والأبناء في كل مكان، يعني ربما أحيانا الكلمة معتادة أنه مثلا أدائك في هذه الحلقة جيد، وبعضهم يقول لو قلت كذا، وبعضهم يقول لو لم تقل كذا وإلى آخره. المهم أنه تفاعل، هذا يشعرك بأنك تعيش بينهم وأنك تستمع إلى همساتهم وأنفاسهم وأحاديثهم وتستنشق عبير أرواحهم معك. حقيقة فقدنا هذا المعنى، ولكني لم أفقد ثقتي بالله سبحانه وتعالى ومعرفتي بأن الله أرحم بي من نفسي ومن والدي، وأن الله يصنع لي ويختار لي ولنا جميعا ما يعلم سبحانه أنه خير وأفضل، خير لنا في العاجل وفي الآجل، وخير للآخرين، وخير لكلمتنا، وخير لحياتنا. فستظل الحياة كلمة، وستظل الكلمة حياة، ولا يزال الإنسان ما دام هذه الروح تنبض وهذا النفس يتردد، لا تزال الكلمة الطيبة هذه كما وصفها ربنا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا الفرع تأخذه الريح ذات اليمين أو ذات الشمال، ولكن يظل الأصل ثابت موصول بحبل الله. فمتى ما كانت كلمتنا مهتدية بهدي الله، مسترشدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقتبسة من يعني هم البنات والأولاد الذين يستمعون إلينا، الرسالة كان أن يكون هناك يعني شيء يتجمع الناس حوله، الأسرة، الفرد، يعني أشمع ما تكون بثقافة مشتركة يمكن أن يلتقي حولها قطاع عريض واسع من الناس، هذا هو كان الهدف. وإذا أكون صريحا معك، يعني أنا جاوزت 50 من عمري ومن يوم كنت يمكن 18 سنة وأنا عندي برامج سواء في المدرسة ثم في المسجد ثم في الشريط ثم بعد ذلك في القنوات الفضائية وفي الإنترنت. خلال هذه الفترة الطويلة أزعم أن عندي قدر من الإحساس بالسقف الذي يتحرك الإنسان فيه ويتكلم من خلاله، بمعنى أنني يعني لا أجازف في حديثي ولا أتعدى الحدود أو الخطوط التي أعرف أن الواقع يسمح بها في أي بلد يعني أذهب إليه أو أتكلم فيه، ولكن مع ذلك وربك يفعل ما يشاء ويختار، والخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى.
وأنا من أوائل الكلمات اللي كنت أطرب لها كثيرا من سماعي للشيخ سلمان العود أنه كان يقول لو قدر للإنسان وكشفت له الحجب لما اختار إلا
ما اختاره. والله يا أخي هذا شيء يعني مشاهد بالعيان، ولكن أسأل الله يعني دائما يرزقنا الرضا بما كتب والإيمان بحكمته فيما يخلق وفيما يقدر.
طيب إذا أذنت لي بس سؤالين سريعة حول الحياة كلمة، كم يقرأ الشيخ سلمان حتى يختزل يعني حديثه في 50 دقيقة إعلامية؟
والله يختلف يعني يختلف، لكني أحيانا أقرأ وأستمتع بالقراءة لأنني لا أقرأ فقط للبرنامج، يعني ما أقدمه للبرنامج هو نسبة معينة قد تصل إلى 40 أو 50% أو أقل أو أكثر مما قمت بإعداده، ولكني أقرأ الكثير لأنني أعتبر أن هذه فرصة أن أطل على هذا الموضوع من خلال يعني الجديد القديم والجديد، فأنا دائما أعتني أنه أعطوني القديم ولكن أعطوني المستجدات، يعني لو فرض أن هذا الموضوع أنا ألقيته قبل 4 سنوات خلال هذه السنوات كتب أشياء كثيرة مستجدة أريد أن أطلع عليها، ومع القراءة أيضا القلم معي فأسجل في كل ورقة أهم الأفكار الرئيسية. بعض القراءات تذكرني بأفكار جميلة لم أقرأها ولكن يعني انقدحت فيه من خلال القراءة فأسجلها، ثم أنقل هذه الأشياء في أوراق خاصة يعني مستقلة، ورق بخط يدي، بمعنى أنه هذا الورق موجود حتى لو نسيت أنا هذه الأشياء لم أقولها هي موجودة في الورق، لما يكون عندي محاضرة أو برنامج آخر أو وقت فراغ أو أريد أن أكتب مقالا، يعني على سبيل المثال الأسبوع الماضي كتبت مقال أنا لدي حلم، اقتبس هذه الكلمة من مارتن لوثر كينج الشهيرة I have a dream أنا لدي حلم، كتبت مقال أنا لدي حلم، هذا المقال الحقيقة حصل على يعني إشادة بالجوال وبالتعليقات من عدد من أخواني وأخواتي اللي تتابعوا، وقالوا حتى واحدة كتبت لي قالت أرجو أن يكون المقال كتب حديثا تريد أن يعني تتعرف على صح تعبير نفسيتي في هذا الوقت، فقلت نعم كتبته يوم الخميس الماضي
ليلة
المقال هذا يعني أسعفني في كتابته، طبعا أنا كتبته بروحي الحمد لله، ولكن أسعفني في كتابته أنني سبق عملت حلقة عن الحلم في الحياة كلمة، فطلبت هذه الحلقة وقرأتها، من خلال قراءتها استلهمت معاني جميلة وربما كان من أجمل المعاني التي يعني لم ترد في الحلقة بشكل واضح لكني أبرزتها في المقال، أنه أجمل ما يكون الحلم هو في وقت انتظاره، يعني مثلا انتظار الناس في مصر لإعلان التنحي يعني كان يعني يعطي مشاعر ويعطي انطباعات وانفعالات وما بين الرضا والغضب والحب والخوف وإلى آخره والتوقع وضده، يعيش الناس في جو يعني مختلف تماما، فإذا وصل الإنسان إلى ما يريد وصل للذروة بدأت الأمور تنزل يعني تدريجيا، ومع ذلك يظل الحلم دافع.
الله يرضى عليك. السؤال الأخير الذي أختم به، تساؤلات كثيرة حول المحطة القادمة للشيخ سلمان في الحياة كلمة،
والله هذا
أو عروض
هذا كده علم حط قدام علامة استفهام.
طيب وهذا الذي كنت يعني أتوقعه، ولعل إن شاء الله يعني كما ذكرت
فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله يرضى عليك وأنا شاكر لك والله الشيخ سلمان، وطلبات كثيرة إنه الشيخ سلمان يكون له إطلالة معنا في يوم جديد على
والله أنا سعيد بك يا أخي بندار.
الله يرضى عليك سلم عمري
وجهك الطيب وكلماتك الطيبة.
الله يرضى عليك وأنا والله أشرف وأسأل لعل هذه كمان يعني من فضل الله علي أني أنا يعني ألتقيك في أول برنامج مباشر، وهذا من دعوة الوالد الله يعطيه العافية، دائما تدعو تقول أسأل الله نجعلك من جلساء العلماء، فقلت هذه يعني بركة إجابة الدعوات. كرمك الله يا شيخ سلمان، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، هنا انتهى يومنا الجديد، ولكن كان بعد حياة ماتعة، ولا نقول الحياة كلمة ولكن كلمات متعددة أخذناها ومحطات وقفنا بها مع الشيخ الفاضل المحبوب الدكتور سلمان بن فهد العودة. ختاما ليومنا الجديد بإذن الله عز وجل، لنا موعد معكم غدا في يوم جديد، و
حديث خاص عن ملتقى الملتقى العالمي للمرأة، وسيكون معنا في مداخلة هاتفية الدكتورة أسماء رويشد إطلالة على الملتقى الذي سيقام في الرياض وغيرها من البرامج المعتادة والمشوقة لكم في يومنا الجديد. تابعونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.